الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. انتهينا في الدروس السابقة من المناقشات حول الوجوه التي قيلت لاستثناء الميراث من وجوب الخمس، سواء كان ميراث مطلقا أو خصوص الميراث المحتل باستثناء على القول بالتفصيل. فالمفروض أن النتيجة إلى الآن أن نتمسك بالعمومات التي دلت على وجوب الخمس في كل فائدة، والميراث فائدة فيجب فيه الخمس، لأن الوجوه التي قيلت للاستثناء من الوجوب ليست تامة. هذا المفروض النتيجة التي انتهينا لها. ولذلك إلى هنا بعض الذين قالوا بوجوب الخمس في الميراث كأنه ملخص جليلهم هو هذا، أن الخمس فائدة كبقية الفوائد، وأفادت الأدلة على أن الخمس في كل فائدة فيجب في الميراث الخمس. لكن نقول توجد جملة من الأمور تجعلنا نستبعد وجوب الخمس في الميراث المحتسب. الميراث غير المحتسب دلت عليه صحيحة علي للنزيار وانتهى، يجب الخمس فيه. لكن الميراث المحتسب كأنه توجد عدة أمور تجعلنا نستبعد وجوب الخمس فيه. الأمر الأول أن الأئمة عليهم السلام ذكروا فيما ذكروا من العناوين التي يجب فيها الخمس كل شيء تقريبا. ذكروا التجارة، ذكروا الصناعة، ذكروا الزراعة، ذكروا الهدية، فلماذا لم يذكروا الميراث إذا كان الخمس واجبا في الميراث وهو مسألة ابتلائية عامة يبتلى بها كل إنسان؟ لم يكتفي الأئمة عليهم السلام بالعمومات، في كل ما أفاد الإنسان يجب فيه الخمس. لا، شوفوا دخلوا بالتفاصيل، خصوصا من عصر الإمام الجواد عليه السلام ومن بعده من الأئمة، ذكروا الجائزة وذكروا الزراعة الضيعة وذكروا الصنائع وذكروا المتاع وذكروا، إلا الميراث لم يذكروا وهو مسألة ابتلائية. فلو كان الخمس واجبا في الميراث فكان المفروض أن لا يكتفوا بالعمومات، وإنما يذكروا الميراث كما ذكروا بقية العناوين الأخرى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ما قاله بعض الفقهاء من شمول روايات التحليل للميراث. رواية التحليل وشنو موضوعها؟ ما ينتقل إلى الموالي، والميراث بطبيعته شيء ينتقل إلى الإنسان، فالمفروض أنه يلاحظون هذا الجانب في روايات التحليل. روايات التحليل ما هو مضمونها؟ أن ما ينتقل إلى الموالي لأهل البيت يكون معفوا من الخمس، حتى لو كان متعلقا به الخمس في ذمة المنتقل منه. مش فحوى روايات التحليل؟ لأن والميراث هو ما هو؟ هو شيء ينتقل، لكن مو ببيع ولا هبة ولا، وإنما ينتقل بالوفاة. فالمفروض أن تشمله روايات التحليل، ويكون الخمس فيه غير واجب لشمول روايات التحليل. بل توجد رواية معتبرة ذكرت الخمس بعنوانه، وهي معتبرة سالم بن مكرم أبي خديجة قال: قال له رجل وأنا حاضر حل الإمام الصادق عليه السلام، حل لي الفروج. ففجع أبو عبد الله عليه السلام فقال له: رجل ليس يسألك أن يعترض الطريق، حل لي الفروج مو يعني تايه المسألة، لا، إنما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا أعطيه. هذا يقصد حل لي الفروج. فقال: هذا لشيعتنا حلال، الشاهد منهم والغائب، والميت منهم والحي، وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال. فيمكن التمسك بإطلاقها، الذي قال بهذا الإطلاق جملة من العلماء، سيد الخوئي قدسه نفسه قال به، وعلماء آخرين من المعاصرين قالوا أن الرواية لها إطلاق وتمسكوا بإطلاقها. لكن طبعا هذا ما يمكن، هذا هو لو تم لكان دليلا على استثناء الميراث، يعني بعنوانه جاي باستثناء الميراث من الخمس، وكلمة ميراث مطلقا تشمل المحتسب وغير المحتسب. فلو كان للرواية إطلاق وتنطبق على المقابر ولكان هذا دليل منزع على من المبعدات هنا. لكن هنا طبعا هذه ما نستطيع أن نعتمد عليها. أولا أن الرواية لا إطلاق لها لأنها خاصة في الفروج، وأنا استغرب أن يتمسكوا بإطلاق هذه الرواية. الرواية واضح، السؤال يقول حل لي الفروج، فمعنى السؤال لما يقول إنما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة، هي كلها خاصة بالفروج. يعني الإماء نقول امرأة تأتيه هدية، أما أو أما يشتريها أو أما يتزوجها أو أما يرثها، السؤال خاص بالفروج، فإذا كيف يتمسكون لإطلاقه؟ السائل سأل حل لي الفروج، ففزع أبو عبد الله عليه السلام إلى آخر الرواية. فالرواية خاصة بالفروج إذا ليست مطلقة حتى يتمسك بإطلاقها. الشيء الثاني واللي هو أيضا ما يجعلنا نعتبر دليل هنا، وإلا فعلا لو نظرت في بادئ الأمر لأول وهلة فكان نقول هذا الدليل على استثناء الميراث، فالإمام حلله. فإذا لا إطلاق لها لأنها خاصة بالفروج بحسب السؤال. والثاني أن غاية ما تدل عليه هذه الرواية وكل روايات التحليل هو إبراء ذمة المنتقل إليه من وجوب الخمس في المال الذي انتقل إليه، إذا كان متعلقا للخمس في ذمة المنتقل منه. هذا المقطع أنك تذهب إلى السوق وتشتري حاجة وهذا البائع يمكن ما يخمس أمواله، فالمفروض أن الخمس متعلق لهذا المال، أو تروح تشتري طعاما من السوق أو تشتري ملابس أو تشتري دار والخمس متعلق بهذه. كثير الناس ما ملتزمين بفريضة الخمس، فروايات التحليل تقول لك لا يجب عليك أن تخمس فورا باعتبار هذا المال الذي إجاك ما مخمس، لكنها لا تنفي أن يدخل هذا المال في أرباحك السنوية وفي نهاية السنة تخمس الفائض منه. هذا ما تنفي روايات التحليل، إنما روايات التحليل تنفي وجوب الخمس على المنتقل إليه باعتبار تعلقه في ذمة المنتقل منه. فهذه لا تنفي وجوب الخمس هذه الرواية وكل روايات التحليل، وإنما غايتها هذا عن هذا الميراث اللي وصل لك أو الشيء اللي اشتريته أو الشيء اللي أهدي إليك باعتبار أن المنتقل منه غير ملتزم بالخمس، أنت ليس عليك أن تخمس الوزر على ذلك الرجل الذي انتقل منه. لكن هذا لا يعفي هذا المال لو كان باقي فاضل عن المؤونة في نهاية السنة أن تخمسه، هذا واضح ما تشمل رواية التحليل. الأمر الثالث وما زلنا في المبعدات من القول بوجوب الميراث في الخمس المحتسب، هو إغفال الفقهاء قدس الله أرواحهم التعرض لوجوب الخمس في الميراث مع عموم البلوى به والحاجة إلى البيان. مسألة ابتلائية كثيرا ما يقع بها الناس، كل بيت لا يخلو من حالة وفاة وتوارث، زين، فالفقهاء ذكروا تفاصيل الخمس، فلو كان الخمس واجبا لذكروه كما ذكروا سائر العناوين الأخرى، ذكروا التجارات والاكتسابات والزراعات والصناعات حتى الخياط الذي يخيط كما في الرواية بخمس زوانق زعنق واحد كن يروح للإمام. فلماذا لم يذكروا الميراث؟ وكتبهم خصوصا الكتب التفصيلية للفتاوى معدة لذكر تفاصيل الفروع الفقهية، فلماذا لم يذكروا؟ هذا ذكرناه سابقا ورجينا عليه، فما هو الجديد فيه حتى جعلنا هنا مبعدا لوجوب الخمس؟ الجديد هو الرد على ما قلنا هناك، قلنا هناك أن الفقهاء صح لم يذكروا الميراث بعنوانه لكن ذكروا فقرة عامة، قالوا يجب الخمس في سائر الصناعات والزراعات والإيجارات وغير ذلك. قلنا وغير ذلك مطلق تشمل الميراث، هنا نريد أن نرد على هذا الشيء. لا يكتفى في مثل الميراث المسألة الابتلائية التي لا يخلو إنسان من الابتلاء بها، لا يكتفي العرف بمثل هذه العناوين العامة لكي نقول له وإن لم يذكر الميراث كلمة وغير ذلك تشمله، لا يكتفي العرف. لو كان الخمس واجبا في الميراث فإن العرف لا يكتفي بمثل وغير ذلك لشمول الميراث لوجوب الخمس. هذا الجديد اللي نضيفه هنا وجعلناه من مبعدات الوجوب أو قل من مؤيدات عدم الوجوب. إذن العرف لا يكتفي في مثل مسائل الميراث في بالعنوان العام وغير ذلك. لا، لو كان الخمس واجبا، لو كان الخمس واجبا في الميراث لذكره الفقهاء. فإعرابهم جيلا بعد جيل، هذا الإعراب دليل على عدم وجوب الخمس في الميراث، أو على تعبير بعضهم، بعض المعاصرين يقول يكشف كشفا قطعيا عن خروجها عندهم عن موضوع الخمس وعن تلقيهم ذلك من الأئمة عليهم السلام يدا بيد. الأمر الرابع، جريان سيرة متشرعة على عدم إخراج الخمس من الميراث. أيضا جيل بعد جيل نرى المتشرعة لا يخرجون الخمس من الميراث، وهذا نستطيع أن نقول أن هذه السيرة متصلة جيلا بعد جيل إلى زمان المعصومين عليهم السلام. وهؤلاء المتشرعة لو كان الخمس واجبا في الميراث لكان رأينا المتشرع يخرجونه من أموالهم ولا يخطى عليهم مثل هذا الحكم. فجريان إذن سيرة المتشرعة على عدم إخراج الخمس من الميراث يكشف عن عدم وجوبه، ولو كان واجبا فالتزم به المتشرعة. هذا إذن الأمر الرابع. الأمر الخامس، التقييد الذي ورد في صحيحة ابن مهديار لما يقول الإمام فأما الغنائم والفوائد، إلى أن يقول والميراث غير المحتسب. ونعلم أن القيود الأصل فيها أن تكون احترازية وإلا يلزم اللغوية. فالإمام لماذا ذكر الميراث وصفه وقيده بغير المحتسب؟ لابد لإخراج المحتسب من هذه من حالة الوجوب. فهذا إذن المؤيد الخامس لعدم الوجوب هو التمسك باحترازية هذا القيد الذي ورد في صحيحة علي بن مهزية. فإن قلت أننا لا نستطيع أن نجعل هذا القيد احترازيا لأن ورد إلى جنب ميراث غير المحتسب الجائزة الخطيرة، فهل تقولون بعدم الخمس في الجائزة غير الخطيرة؟ إذا كان هذا القيد احترازيا، الإمام ذكر الميراث غير المحتسب والجائزة الخطيرة، فمعنى الجائزة غير الخطيرة لا خمس فيها، هذا نقض على كون هذا القيد احترازيا، لأنكم تقولون بعدم الفصل وجوب الخمس في الهدية مطلقة سواء كانت خطيرة أو غير خطيرة. فإذا لا يمكن حمل هذا القيد على الاحترازية للنقض عليه بالجائزة، والإمام قال الجائزة الخطيرة، ونحن نعلم أن الجائزة غير الخطيرة أيضا فيها خمس. هذا يجاب بأن بوجوه أحدها أن غير الخطيرة غالبا ما تستهلك في المؤونة، إما تستهلك لعينها كما لو أهدي لك مال تصرف المال وينتهي، وإما يهدى إليك عين ككتاب مثلا أو ملابس وتلبس أو تدخل بالمدينة بالمؤونة الأصل. فإذا الجائزة غير الخطيرة لا يجب الخمس فيها لا للقيد، وإنما لأنها سالبة بانتفاء الموضوع، باعتبار الجائزة غير الخطيرة لا تبقى إلى نهاية السنة حتى يجب الخمس فيها. فإذا هذا لا يصرخ هذا النقض على احترازية القيد، لأن الجائزة غير الخطيرة فعلا لا يجب الخمس فيها. لكن لماذا لا يجب الخمس فيها؟ مو بحسب ذاتها لا يجب الخمس، وإنما لأنها سالبة بانتفاء الموضوع، فإن الجائزة غير الخطيرة لا تبقى في نهاية السنة فاضلة عن المؤونة، إما تستهلك بعينها كما لو أهدي له مال غير خطير رأسا يصرف بالمؤونة، أو أهدي إليك شيء غير خطير ككتاب وكعباءة فإنها تلبس مثلا وتستعمل في المؤونة. فإذا هذا النقض على احترازية القيود أجبناه، وهذا هو إذن الأمر الخامس من الأمور التي تؤيد عدم وجوب الخمس في الميراث المحتسب. بني نعم نعم
نعم
نعم. هو أولا الاحتمال يكفينا، يعني الاحتمال لا دخل بطل الاستدلال، أنا أرد على ذلك الاستدلال، فيكفينا الرد لإدخال الاحتمال، هذا أولا. وثانيا أن قلنا الآن بصدد بيان مبعدات للوجوب أو قل مؤيدات لعدم الوجوب، وهذه كلها أدرجناها تحت هذا العنوان، فأن يكفيني إدخال الاحتمال لكي يبطل الاستدلال. ومع ذلك حتى لو كان الإشكال واردا فنحن سميناها مؤيدات ولم نسميها أدلة كما هو واضح من العنوان. الأمر السادس الآن من مبعدات القول بالوجوب أو قل مؤيدات عدم الوجوب، أن الفقهاء الذين قالوا بوجوب الخمس في الميراث لم يرتبوا أثرا عمليا على هذا الوجوب. مثل سيأتينا فرع الآن إن شاء الله تعالى، الفرع الثاني بعد انتهاء هذا البيان، رأي المختار أنه من مات ولم يؤدي خمس ماله يجب عليه إخراج الخمس، على الوارث إخراج الخمس، فهذا إخراج الخمس لو هذا إخراج الخمس لإبراء ذمة الميت طبعا، فلو كنا نقول بوجوب الخمس لكان هذا عليه خمسان، خمس لإبراء ذمة الميت باعتبار لم يؤدي خمسه، وخمس عن الوارث باعتبار هذه فائدة وصلته. فهل هذا القائل بوجوب الخمس بالميراث يقول ذلك؟ لم نرى عمليا يلتزم بذلك. أو نغير أيضا نقض باتجاه آخر، لو مال مخمس انتقل بالميراث إلى الوارث، لأنه ما تناولوا هذا الفرع وإنما تناولوا الفرع أنه الميت لو لم يؤدي خمسه قالوا وجب على الوارث إخراج خمسه، هذا فرع يعني. وهذا الوجوب وجوب عن الميت لإبراء ذمته باعتبار لم يؤدي خمسه، هل هناك وجوب خمس ثاني على الميراث باعتبار خمسه؟ تقولون أنه يجب الخمس في الميراث فالمفروض أكو خمس ثاني، ذاك عن الميت وهذا عن الوارث، لم يلتزموا بذلك، لم يظهر من كلماتي. أو لو كان مال الميت مخمس وانتقل إلى الوارث، هل يجب على الوارث أن يخمس هذا المال الذي انتقل له مخمسا من أيضا لم يظهر من كلماتهم ذلك. فالذين قالوا بوجوب الميراث في الخمس حقيقة ما يعرف مرادهم ما هو، يعني كلام يخاف به والنتيجة سمر بن سلمة ذاك اللي درس كتاب الصوم وكمله وبالأخير قال عنده سؤال خلي يسأل، قال له عندي سؤال الصوم بالليل أو بالنهار. احنا مو هالشيء بالتأكيد، يعني الحمد لله أدينا ما علينا، لكن الآن ما هو مرادكم تقول يجب الخمس في الميراث؟ ما هو قصده؟ يعني أنه حتى لو كان هذا المال مخمس عند الميت يجب على الوارث أن يخمسه؟ لم يذكروا هذا، فأنا مو أقول لا يقولون دي بس لم يذكروا. أو إذا كان الميت لم يؤدي الخمس فيجب على الوارث أن يخمس مرتين، مرة باعتبار هذا متعلق في ذمة الميت من الديون ويجب إخراج الديون لله تعالى أو للناس من بعد وصية يوصي بهذا، لأن فهل يجب على الوارث أن يؤدي خمسين؟ خمس لأن الميت لم يؤدي الخمس، وخمس على الوارث باعتبار أنك ممن تقول بوجوب الخمس في الميراث. لم يظهر في مسائلهم وفي فروعهم أثر لهذا الفرع ولهذا الحكم الذي قالوا هو وجوب الخمس في الميراث، فلم يبينوا لنا ما معنى وجوب الخمس في الميراث الذي تقولون به. خل يظهر أثر له على كلماتك أبدا. لما نصل إلى هذا الفرع الثاني الذي سنأتي به أنه من مات ولم يؤدي خمسه وجب إخراج خمسه، هذا قاله الذي يقول بوجوب الخمس في الميراث وقاله الذي لا يقول بوجوب الخمس في الميراث، وين إذن الثمرة تظهر هذا في كلماتهم؟ لم تظهر ثمرة في كلماتهم على هذا الحكم. فعلينا أن يبينوا ما هو مرادهم. مرادكم تقول يجب الخمس في الميراث، يعني هكذا؟ يعني ذا الميت كان ما ملتزم بالخمس على الوارث أن يأتي خمسين؟ ربما يقول لك احنا ما بينا، لأن هو معنى كلامنا هذا، بس عمليا لن نجد ذلك في مسائله. الأمر السابع الذي يبعد القول فيه القول بالوجوب، وجوب الخمس في الميراث، أنه يمكن أن نشكك في صدق الفائدة على الميراث. قد تقول هذا قيل سابقا ورددنا عليه، الذين أحد الوجوه اللي قالوا بعدم وجوب الخمس في الميراث قالوا لأن الميراث ليس فائدة، ونحن ردينا عليه بوقته وجعل مؤيدا الآن. نحن ردينا بالمقدار الذي هم عرضوه، هم قالوا أن الميراث ليس فائدة والخمس في الفائدة، فإذا ما يجب فيه الخمس. قلنا شون الميراث مو فائدة، بالعكس العرف يرى أظهر الفوائد وأيسرها عن واحد نايم ويجي ميراث، شون الخمس مو فائدة؟ فإذا إنما رددنا على المقدار الذي عرضوه. أما نحن لا مشينا خطوة أعمق، سنبين حقيقة أن الميراث ليس فائدة، لأن نقول كالتالي: أن أسباب الانتقال الملكية عديدة، ممكن ينتقل بالبيع، يمكن بالهبة، يمكن بالميراث، أسباب النقل عديدة، لكن الميراث كسبب ناقل للملكية يختلف عن غيره من الأسباب الناقلة الملكية. من جهة أن الأسباب الناقلة الملكية كالبيع والهبة لا يوجد مقتضي للملكية عند المنتقل إليه، وإنما يتحقق مقتضي الملكية بتحقق هذا السبب. قبل أن تشتري هذا الكتاب لم يكن عندك مقتضي الملكية، وبالبيع صار عندك مقتضي الملكية بسائل الأسباب الأخرى. أما بالميراث فمقتضي الملكية موجود، أنت ومورثك مالكان، لكن كان يمنع من أن تكون ملكيتك فعلية كون المانع موجود وهو المورث، فلما مات المورث وزال المانع صارت الملكية فعلية. فسبب الملكية بالميراث يكون على نحو زوال المانع، بينما سبب الملكية في الأمور الأخرى كالبيع والهبة يكون على نحو حصول المقتضي. والعرف يرى أن الفائدة حينما يحصل مقتضي جديد للملكية، أما زوال المانع لا يراه فائدة. شوف الآن صار تحليل لقضية لماذا العرف لا يراه فائدة، وهذا المعنى أيضا في الأحاديث الشريفة وفي غيرها موجود. مثل الحديث الشريف يقول: إن لك في مالك ثلاثة شركاء، أنت والتلف والوراث، فإن استطعت أن لا تكون أعجزهم فافعل. فقضية الشراكة في الملكية بين المالك والوراث، لكن شراكة تكون ملكية معلقة، ملكية غير فعلية، لأن المالك الحقيقي موجود هو المورث، وإنما ملكية تعليقية معلقة على وفاة مورثه. أو الشاعر الشريف الرضي يقول: خذ من تراثك ما استطعت، فإنما شركاؤك الأيام والوراث. نفس معنى الحديث الشريف ذاك ينظمه الشريف الرضي في هذا بيت الشعر. فقضية أن الوارث شريك للمورث في الملكية على نحو التعليق مسألة يراها العرف فعلا. فلذلك لما تنتقل الملكية ما يرى العرف أنها فائدة جديدة، لأنه هو من أول كان شريك في الملك، سوى أنه كان هناك مانع من فعلية هذه الملكية يزول المانع بموت المورث، فالعرف لا يراه هذا فائدة، يعني من أول مالك. بينما بالهبة بالبيع بالنواصل الأخرى للملكية لا، ماكو أصلا كان مقتضي للملكية وحصل المقتضي بهذا الناقل. فهذا الجديد إذن هنا في هذه الفقرين. قد تقول عنوان الأمر السابع تقول: التشكيك في صدق عنوان الفائدة على الميراث، وهذا قلنا ورددنا عليه لأنهم قالوه بسطحية، قالوا الميراث ليس فائدة، هذا مقدار مقنع، الميراث فائدة. لكن الخطوة اللي الآن قدمناها فلسفنا هذه الحالة، لماذا الميراث ليس فائدة؟ الآن ندعي أن العرف يرى أن الناقل للملكية إذا كان على نحو المقتضي هذا هو الفائدة، أما إذا كان على نحو زوال المانع هي مو فائدة. وهذا الأدب العربي وهي الأحاديث الشريفة تعتبر الوارث شريكا في الملكية، لكن شريك قلناه ملكية غير فعلية. إذن هذا الأمر السابع، المؤيد السابع لعدم الوجوب، المبعد السابع للوجوب. ننتقل إلى الثامن، وهو أن الأحكام الشرعية مبنية على المصالح ودرء المفاسد الواقعية كما نعلم. وهنا بحسب النوع، لو ألزمنا الوارث بدفع الخمس للزم الحرج والعسر والمشقة، لأنه إذا بمجرد الوفاة نقول على الوارث يجب الخمس، فعادة الورثة يكونون في بيت مورثهم، في أثاث مورثهم يعني يتصرفون، فمن نجال معنا نذبهم بالشارع هؤلاء، نقول بيعوا البيت وطلعوا الخمس، بيعوا الأثاث وطلعوا الخمس وبيعوا كذا، فيلزم العسر والحرج والمشقة على الورثة إذا ألزمناهم بدفع الخمس. والأحكام قد تقول في بعض الحالات لا، عند المورث عنده أكثر من بيت، عنده أكثر من سيارة، الأحكام الشرعية مبنية على الحالة النوعية، على المصالح النوعية والودرء المفاسد النوعية أيضا. فوجوب الخمس في الميراث المحتسب يلزم منه العسر والحرج والمشقة، لأن على الورثة أن معناه يتهجلون بالشارع، وعليهم أن يبيعوا هذا الميراث والتركة حتى يخرجوا الخمس في الشارع المقدس. لاحظ المصلحة النوعية هذه، هذا إذن الثامن. التاسع وهي قريبة من الثامن، أن الشارع المقدس كما لاحظ المصالح ودرء المفاسد الواقعية، كذلك لاحظ الحالة النوعية أيضا، يعني لحاظ النوع مو لحاظ الشخص. وماذا في الحالة النوعية؟ في الحالة النوعية أن غالبا الورثة مع مورثهم في بيت واحد وفي أثاث واحد، وحتى محل العمل كما نعلم، إذا عند محل أسواق ولد واقفين وياه، وإذا عند مزرعة ولد أيضا يزرعون معه، وإذا عند تجارة ولد واقفين وياه. فإذا كان المورث ملتزما بالخمس فتلقائيا معنى أن الورثة ملتزمين بالتبعية مع أبيهم بالخمس، صح هم مو مالكين والخمس هذا يكون عن أبيهم، بس هم بالتبعية يكونون هم متصرفين بهذه الأموال المخمسة، ففقط هم مو مالكين، فلذلك تقول هذا الخمس المورث دفع هو كان المالك مو هم. فلاحظ الشارع هالمنطقة من الجعل، فكملها بأن نعتبر للورثة باعتبارهم كانوا شركاء وتابعين للمورث في كل أمواله، فكأنهم كانوا معه مخمسين لهذه الأموال، اللي مستعملوا بالمؤونة ساقط عنهم خمسة لأنهم كانوا متصرفين بالمؤونة، بيته وسيارته وأثاثه وكل تفاصيل، والأموال التجارية كانوا يعملون معه وهو كان ملتزم بالخمس، فمخمسين هم بالتبع، بقى خمسهم طبعا هم مو مالكين، فهذا الخمس ما يشملهم. هنا لاحظ الشارع المقدس مصلحة التخفيف عليهم، وقال خذوا الورثة الأموال جايتكم وأنتم كلها إما مؤونة لكم كنتم تتصرفون بها كمؤونة، وإما أموال تجارية وغيرها، وكنتم أنتم مع مورثكم دافعين خمسها. فكأنه إذن أيضا لاحظ هذه الحالة النوعية وأسقط الخمس عن الورثة. وراكم أن كلامنا كله في الميراث المحتسب غير المحتسب، لذلك ما تأتي هذه الأمور، فمن الطبيعي أن يجب عليه الخمس، غير المحتسب ما مشمولة بهذه الأمور. إذن هذا الأمر التاسع وهو لحاظ الحالة النوعية، بأن النوع غالبا يقتضي أن يكون الورثة مطبقين لأحكام الخمس مع مورثهم، ما استعملوه للمؤونة استعملوه سوية، ترى بنفس البيت قاعدين وبنفس الأثاث يستعملون، نفس السيارة يستعملون، وأيضا هم يشتغلون مع بالأرض الزراعية وبالتجارة، فالمورث مالتهم لما كانوا مخمس هم مخمسين وياه، يعني فهم تلقائيا مطبقين الخمس ويا مورثهم. يبقى نعم ثغرة واحدة وهي كونهم ليسوا مالكين، قلنا الشارع المقدس لاحظ هذا لمصلحة التخفيف عنهم و فاعتبر أن الحالة جارية أيضا بلحاظهم. هذا إذن الأمر التاسع. الأمر العاشر وهو أن هذه النقاط كلها أعلى، الأمور التسعة ليست على مستوى مقنع وليست أدلة، أليست هي على مستوى التشكيك في الوجوب؟ وعلى مستوى التشكيك يمكن أن تكون صالحة للتشكيك، فإذا شككنا إذن حينئذ نجري الأصل في المقام، والأصل الجاري في المقام هو البراءة، أصالة البراءة. لا تقل نرجع العمومات الفوقانية، لأن افترضنا أن العمومات الفوقانية شككنا بها لهذه الأمور التي ذكرناها، فأصبحت عمومات الفائدة مشكوكة الانطباق على هذا المورد الذي نحن فيه، فيجري الأصل هنا وهو أصالة البراءة. قد تقول لماذا المفروض يعني الفقه يفقد الاحتياط هنا، لأنه ما دامت هاي ليست أدلة تامة وتوجد عمومات بوجوب الخمس في كل فائدتين، فالفقيه المفروض هنا يفتي بالاحتياط، احتياط وجوب إخراج الخمس، لكن الفقيه يفتي بالاحتياط هنا مو من حقه، لأن هذا التصرف في مال الغير، أنت تفتي بالاحتياط وهذا المسكين يفتي بالاحتياط مالتك وينتي خمس أمواله، فهذا التصرف في مال الغير، فإن قلت أنه مو الفقيه متصرف في هذه الأموال وإنما المكلف هو الذي يدفع الخمس من ماله مو الفقيه، إذن هذا المخاوف ليست في محلها. قلت لا، أن الدافع وإن كان الدافع المباشر للخمس والمكلف، لكن السبب الذي دفعه إلى إخراج الخمس هو الفقيه، ولما نريد أن نلاحظ أيهما أقوى هنا، المباشر أم السبب؟ السبب أقوى، يعني الفقيه لا يرى إلا التكليف عليه أن يؤديه مثل الآلة هنا في التطبيق، فهنا السبب وهو فتوى الفقيه أقوى من المباشر وهو الدافع، فإذا في الحقيقة الفقيه هنا تصرف وأخرج من مال الغير، فليس من حقه أن يحتاط ويتصرف في مال الغير. لذلك بعد هذه الأمور العشرة من المبعدات للوجوب في الميراث المحتسب، لكن لأنها طبعا لم ترقى إلى مستوى الدليل، لذلك نحن ترددنا في الرسالة العملية سبل السلام، وقلنا أننا نتردد في وجوب الخمس في الميراث، وأجبنا لمن يرجع للرسالة العملية أن يرجع إلى مجتهد آخر، وإذا قال له بعدم الوجوب يستطيع أن يأخذ بعدم الوجوب، والأقرب هو طبعا عدم الوجوب، لكن لم يتم لنا دليل جازم على عدم الوجوب، فلذلك نحن في الرسالة العملية ذكرنا التردد في قضية وجوب الخمس في الميراث وعدمه، وتركنا الأمر للمكلف في أن يرجع إلى يحد يحتار ويخرج الخمس أو يرجع إلى مجتهد آخر، والمشهور كما تعلمون يقول بعدم وجوب وهو الأقرب، طبعا الأقرب هو عدم الوجوب. هذا كله في الميراث المحتسب، أما الميراث غير المحتسب فقلنا أن صحيحة بن مهيار صرحت بوجوب الخمس فيه في الميراث غير المحتسب، لكن أيضا بينا في ثنايا الكلام أن وجوب الخمس في الميراث غير المحتسب يختلف عن وجوب الخمس في الميراث المحتسب، كون الميراث في غير المحتسب من الغنيمة، ويعني من الغنيمة يعني يجب الخمس فيه فورا مو في نهاية السنة الفاضل عن المؤونة، ولا تستثنى منه المؤونة، بينما الخمس في الميراث المحتسب لو أراد المكلف أن يحتاط فهو من أرباح السنة ويخرج في نهاية السنة وبعد استثناء المؤونة، لأن قربنا نحن في درس سابق أن المعنى الذي رجحناه للغنيمة ينطبق على الميراث غير المحتسب، فالميراث غير المحتسب يكون من الغنيمة إذا، ويعني من الغنيمة يعني أنه غير مشمول بقضية استثناء مؤونة السنة، وإنما يكون كالكنز كالمعدن كغنائم الحرب يجب الخمس فيها فورا ولا تستثنى منها المؤونة، فهذا الميراث إذن غير المحتسب يجب الخمس، فكأننا معنا انتهينا الآن إلى هذه النتيجة، وهي أن الميراث غير المحتسب يجب الخمس فيه لكن خمس فوري من دون أن يؤخر لنهاية السنة ولا تستثنى منه مؤونة السنة، أما الميراث المحتسب فقد ترددنا فيه وأعطينا الإذن بالرجوع إلى المجتهدين الآخرين، والمشهور لا يقول بالوجوب. إذن إلى هنا انتهت المفروض المسألة وانتهينا إلى الرأي المختار فيها، لكن بقيت بعض فروع لا ينبغي أن نتجاوزها. فرعان، الفرع الأول وهو ما معنى الميراث غير المحتسب، أن تكرر هذا العنوان كثيرا، ما هي الضابطة في تحديد الميراث غير المحتسب، قال الشيخ صاحب العروة قدس سره في الميراث غير المغتسل يقول: كما إذا كان له رحم بعيد في بلد آخر لم يكن عالما به فمات وكان هو الوارث له، فكأنه قيود ثلاثة: الرحم بعيد مو من الطبقة الأولى، وفي بلد آخر ولم يكن عالما به، ما يدري ما يشوف إلا دجه وبابه جابوا له هذا ميراث النفلان، وكأنها قيود. وفهم المعلقون على العروة أنها قيود، لذلك استشكلوا على صاحب العروة ونقضوا عليه عن كيف تقيدها بهذه. لا، ما يشترط أن يكون الرحم بعيد، ما يشترط أن يكون غير عالم بالحال، ما يشترط. هكذا فهم المعلقون وعلقوا بهذا الأمر. السيد الحاكم قدس سره اكتفى بتحقق عنوان غير المحتسب لصدق العنوان، مو بهذه الثلاث شروط كأنه اللي ذكرها صاحب العروة، اكتفى بقيد عدم العلم بوجود الرحم وإن كان قريبا، حتى لو قريبا من الطبقة الأولى، حتى لو كان في نفس البلد، المهم أن يكون لا يعلم بهذا الميراث ما لم يكن أبا أو ابنا كما قيده النص، كان الأبن والابن يكون من المحتسب. أما السيد الخوي قدس الله نفسه فنفى اعتبارها جميعا، كل هذه الشروط قال غير معتبرة، ونقض عليهم بمثال، قال أنه يمكن فرضه ميراث غير المحتسب، يمكن فرضه حتى مع رحم قريب وفي نفس البلد مو بلد بعيد ومع العلم به، فهذه القيود إذن كلها غير داخلة في التعريف. ماذا؟ قال: كما لو فرض أخوان أحدهما أصغر وله أولاد كثيرون، بحيث لا يحتمل عادة موته بجميع أولاده ليرثه الأكبر، ولا سيما إذا كان الأكبر شيخا عمره 80 سنة مثلا، والأصغر سهلا عمره 50 سنة. أخوين 80 سنة كبير، الصغير 50 سنة، والصغير عنده أولاد، يتوقع هذا الأخ الأكبر أن يرث أخاه الأصغر؟ أول 80 سنة أكبر منه مشرف على الموت، وهذا أخو إلى أولاد يرثونه حتى لو توفى قبله، محتمل ما محتمل؟ يقول: فصادف أن وقعت جلجلة أو صاعقة أو حرب أو تفجير سيارة مفخخة والعياذ بالله، فأهلكت الأصغر بجميع أولاده، إما مع تأخر موته عن أولاده أو مع اشتباه الحال، وقد بقي الأكبر فكان طبعا هو الوارث، فإن مثل هذا الإرث لم يكن بالحسبان، رغم هذا أخوه يعني طبقة قريبة مو رحم بعيد وفي نفس البلد ويعلم به مو ما كان يعلم أخوه، ومع ذلك هو من الميراث غير المحتسب. قال: فهي القيود إذن التي ذكرها صاحب العروة ليس لها دخل في قضية المحتسبة وغير المحتسبة. هنا نعلق طبعا أولا أن تحديد مفهوم المحتسب وعدمه يرجع به إلى العرف والوجدان، هو الذي يحدد شبهة الموضوعية، الموضوعات تحددها العرف. مراد المتكلم الإمام عليه السلام قال في الميراث غير المحتسب 5، ما هو معنى غير المحتسب يرجع به للعرف، إلا إذا كان الشارع المقدس يريد أن يحدد مصطلح تعبدي شرعي منه، وهذا واحد يحدده. والنص إنما ذكر من غير أب ولا ابن لتوضيح معنى غير المحتسب وليس للتقييد، وإلا فإنه يجب استثناء الأم والبن. تذكرون النص ماذا قال؟ النص قال الميراث غير المحتسب من غير أب ولا ابن، إذن خل الأم هم تشارك الأب في نفس الخصوصيات، والبنت كذلك، والزوجة أيضا، فلماذا خص الإمام عليه السلام الأب والبنت؟ فالإمام إذن لم يكن في مقام التقييد، وإنما كان في مقام البيان والإيضاح وإعطاء الأمثلة. وحتى كلام صاحب العروة حينما ذكر هذه لم يذكرها من باب القيود، حتى يعترض عليه جميع المعلقين والمحشين بأنه لا، وماذا يذكر صاحب العروة هذه القيود، هذه القيود ليس لها دخل في تعريف غير المحتفظ ولم يذكر صاحب الأروى على نحو القيود، وإنما ذكرها لبيان معنى غير المحتسب، فذكر مثالا وذكر أوضح مثال. أوضح مثال أن يكون من رحم بعيد لا يعلم به وفي بلد بعيد، فصاحب الأروى بصدد بيان مثال لإيضاح معنى غير المحتسب وليس لبيان التعريف حتى يستشكلوا عليه. وأما المثال الذي ذكره في الأخوة، لا نحن أسأل المثال جابه هو من الطبقة الثانية، لا نجيب لحنا مثال من الطبقة الأولى. وأيضا يمكن أن يكون كما لو كان الشخص له أبناء عديدون، مثلا فوقعت لا سمح الله مثل ما قال زلزلة وعمل إرهابي، فمات الأب ومات جميع الأولاد وبقي واحد، هذا الواحد راح يرث المال كله وورثه من أبيه، ومع ذلك الزائد من حصته لو كانت الحالة طبيعية، لو كانت الحالة طبيعية يموت الأب ويتوزع للذكر مثل حظ الأنثيين للجميع توصل له وحصة، هاي الحصة ميراث محتسب، بس الآن ورث المال كله، فالزائد عن حصته بالحالة الطبيعية يعتبر ميراث غير محتسب، وهذا من أبيه لا نحتاج إلى فرض أخوة ولا غيره، وهذا ميراث غير محتسب. فهذا بعد ما فبصير الأخوة إذا أريد نمشي معه في النقل، فإذا صاحب الأروى لم يريد التقييد حتى ننقض عليه وحتى نعلق عليه، وإنما هو أراد أن يذكر لنا مثالا واختار أخفل يعني أكثر الأمثل انطباقا على قضية غير المحتسب. فإذا نرجع به إلى الأرض في تحديد معنى غير المحتسب وإلى الوجدان، لكن طبعا هنا أيضا ينبغي أن نشير إلى أن كلمات ينخلت من أن هذا معنى عدم المحتسب هل هو بلحاظ الشخص أم بلحاظ النوع، يعني بلحاظ النوع يعتبر كل ميراث غير الطبقة الأولى هو غير محتسب، لأن النوع البشري يقتضي عادة أن يموت الشخص عند أولاده وعند زوجه ويتوارثون، من النادر أن يأتي ميراث من أخ لأخيه أو من غير الطبقة الأولى. فإذا الغير المحتسب بلحاظ النوع هو كل ميراث من غير الطبقة الأولى، لأن الغالب ثم أن يكون الشخص حينما يموت له وراث من الطبقة الأولى، إن كان صغير بالعمر وما متزوج أبو أمه موجودين يرثونه، وإن كان كبير وعنده أولاد أولاده يرثونه، ففي جميع الأحوال الغالب هو الميراث من الطبقة الأولى. فغير المحتسب هو بلحاظ النوع، إذا نقدر نقول غير المحتسب هو كل ميراث من غير الطبقة الأولى، هذا مقتضى النوع. أم بلحاظ الشخص مثل هذا كان مثال الذي ذكرناه، هذا الشخص من أبوه إجى ميراث وهو غير محتسب، لأن بلحاظه هو كشخص لم يكن يحتسب ويتوقع أن هو يرث كل مال أبيه وإخوانه، وإنما كان المتوقع أن إذا مات أبوه هو أخوته وخواته يأخذون الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا بلحاظ الشخص إذا راح تختلف من حالة إلى حالة، وقد تكون بالطبقة الأولى ميراث غير محتسب كما ذكرنا في المثال، يبقى كل شخص هو وجدانه ماذا يقول، هل هذا الميراث كان محتسبا أو غير محتسب؟ يقول لك لا ما محتسب، أنا المحتسب كان بس خصتي بلحاظ أخوتي وخواتي. فلم يظهر من كلماتهم إذن أنه هل المراد غير المحتسب بلحاظ النوع، فإذا كل ميراث من غير الطبقة الأولى هو ميراث من غير محتسب، أم بلحاظ الشخص وحين إذن سيختلف من شخص إلى آخر، وكل شخص بوجدانه هو الحاكم أنه هل هذا كان محتسبا ومتوقعا أم لا. الظاهر من كلماتهم أنهم يريدون الثاني، لأنهم يعرفون الاحتساب وعدم بالتوقع وعدم، يعني يقولون مثلا الشيخ الفياض في تعليق مبسوطة يقول المعيار في ذلك أي الاحتساب وعدمه إنما هو بعدم كون وصول الميراث منه إليه في حسبانه وتصوره يوما من الأيام. فإذا هم يميلون إلى المعنى الثاني، وأنه غير المحتسب يعني غير المتوقع غير المتصور بغض النظر عن من أي طبقة إجا. لكن نستطيع أن نقول أن التأمل بالنص يفيد أن عدم الحسبان والحسبان بلحاظ المعنى الأول وهو النوع، بقرينة أن الإمام عليه السلام قال من غير أب ولا ابن. الإمام ما ذكرها اعتباطا من غير أب ولا ابن، وإنما يريد يشعرك أن غير المحتسب أي بلحاظ الطبقة من الميراث، لذلك اكتفى بالأب والابن، وإلا الأم والبنت أيضا نفس المضمون، نفس الشيء هم الأب والابن. فإذا هنا قول الإمام عليه السلام من غير أب لم يكن اعتباطيا، وإنما هو لإلفات نظرنا أن الاحتساب وعدمه إنما هو بلحاظ النوع أي بلحاظ الطبقة من الميراث، فإذا كان الميراث من الطبقة الأولى فهو محتسب، وذكر الأب والابن من باب المثال، وإذا كان من غير الطبقة الأولى فيكون غير محتسب. فإذا هذا المعنى الذي ذكره الفقهاء جميعا ونقلنا نظرهم إلى ذلك، لأن المعيار كما يقول الشيخ الفياض في ذلك إنما هو بعدمكم، وحتى أمثلتهم كما رأينا أمثلة السيد صاحب العروة، أمثلة السيد الخوئي تشير إلى هذا المعنى من الاحتساب وعدم، يعني هل كان يتوقع هذا الميراث أو لا بغض النظر عن الطبقة، بينما النص يفيد على أن الاحتساب وعدمه إنما هو بلحاظ الطبقة. فإن كان من الطبقة الأولى الإمام ذكر من غير أب ولا ابن فهو محتسب، وإن كان من غير الطبقة الأولى فهو غير محتسب. ولعل في هذا يعني هاي كان الإمام عليه السلام ذكر من غير أب، نستفيد من الشيء، الشيء الأول أن المعيار في الاحتساب وعدمه هو الطبقة، والشيء الثاني الذي نستفيده هو نفي المعنى الثاني الذي قالوه من أن الاحتساب وعدمه هو التوقع، لأن يعني الإمام ماذا قال؟ قال من غير ابن ولا ابن، وميراث الأب من ابنه غير متوقع، المتوقع هو أن يرث الابن من أبيه، هذا هو الغالب في الإنسان، أما أن يرث الأب من ابنه هذا غير متوقع بحسب العادة. فأصلا هاي ذكر الإمام من غير أب ولا ابن يرد على المعنى الذي قالوه من التوقع والاحتساب، لأن الإمام عليه السلام جعل ميراث الأب من ابنه من المحتسب، والميراث الأب من ابنه بحسب المعنى الذي اختاروه هو غير محتسب وغير متوقع أن يرث الأب من ابنه، وإنما المتوقع أن يرث الابن من أبيه. فإذا هذا الشيء اللي ذكر الإمام من غير أب ولا ابن استفدنا منه شيئين، أولا أن المعيار في الاحتساب وعدمه بلحاظ الطبقة، والشيء الثاني أن المعنى الآخر الذي ذكروه ليس تاما، لأن ميراث الأب من ابنه غير متوقع وغير محتسب بالمعنى الذي ذكروه. إذن هذا الفرع الأول انتهى، ثم ندخل إن شاء الله تعالى في الفرع الثاني، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.